بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة أسعد وإياكم بصحبتي صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه في جامعة القصيم، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ دكتور، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، حياك الله وحيا الله الأخوة والأخوات، وأسأل الله أن يكون لقاء نافعا مبارك.
اللهم آمين، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نحييكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، وأنتم مدعونا للتواصل معنا في هذه الحلقة بطرح أسئلتكم وأسئلتكم من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة، وكذلك لمن هو خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ. يتعرض إخواننا المرابطون في كنفات بيت الله في بيت المقدس إلى أنواع متكررة ومتعددة من الاعتداءات من قبل اليهود الصهاينة المحتلين، تتمثل أحيانا في الاعتداء الجسدي على أولئك الأطهار الذين نذروا أنفسهم في رباط طويل في جنبات هذا الحرم الشريف، وكذلك في دخول لهذا البيت المقدس وتدنيسه من قبل الصهاينة المحتلين. أن يحصل ذلك في غفلة من الناس بانشغالهم بقضاياهم التي شغلوا بها أو انشغلوا بها كذلك من أحداث سياسية هنا أو هناك، على أنه ينبغي أن لا تغيب هذه القضية عن أذهان المسلمين واهتماماتهم ومتابعتهم ورصدهم. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على البشير النذير والسراج المنير المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحمد لله، الله جل في علاه كتب لهذا الدين العزة والسناء والرفعة والبقاء. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذه حقيقة لا يمكن أن يدب إليها شك أو يتطرق إليها احتمال، ذاك أنه خبر ولا يخلف الميعاد، من لا يخلف الميعاد جل في علا. لكن هذا الميعاد الذي وعد الله تعالى به المؤمنين من ظهور دينهم وبقاء هذا القرآن الكريم مهيمنا على كل كتاب، وهذا الدين مهيمنا على كل دين، لا يكون إلا بجهد وبذل وعمل وصبر ومصابرة. ولذلك الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلا بد من بذل جهد لتحقيق الغاية والمنشود. المسجد الأقصى مكانته معروفة، لا تخفى على مسلم في الأرض، فهو أول قبلة توجه إليها أهل الإسلام، ثم هو مسرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أسري إليه وهو في الأرض المباركة التي جمعت الأنبياء، وفيها من الخير ما هو معروف مشهور في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله. يكفي في ذلك أن الله تعالى بارك فيه وبارك حوله، تجاوزت البركة المسجد الأقصى إلى ما حوله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال: الذي باركنا حوله. الله، وهذا بيان أن ما أصاب ما حوله من البركة إنما هو ببركته وفضله ومكانته. هذه البقعة العزيزة من أرض من أراضي المسلمين اقتطعها الصهاينة بمكر كبار وكيد متوالي متعاقب ليلا ونهارا، وجرى عليها ما جرى عبر سنين متطاولة. من 1967 عندما حصل احتلال اليهود للقدس الشريف، وأصبحت في حكم الأرض المحتلة اليهود من ذلك اليوم، الصهاينة المحتلون من ذلك اليوم إلى يومنا هذا، وهم يحاولون تحقيق ما يزعمونه وتنفيذ ما يدعونه من أن هذا المكان يخصهم، وأن تحته الهيكل المزعوم الذي جاءوا لبنائه ويريدون إزالة المسجد لأجل إقامته. وقد كذبتهم كل محاولاتهم، فلم يثبت لهم عبر هذه الحفريات التي طالت سنوات وهي في الحقيقة نوع من الخداع الذي يقصدون منه أن تهي هذه البناية حتى تسقط، وبزعم أنهم يبحثون عن آثار الهيكل الذي يبنون عليه ملكهم ويشيدون فيه سلطانهم. المقصود أن هذه البقعة تتوالى عليها المكر، تتوالى عليها الكيد منذ زمن بعيد. آخر ذاك ما أصاب الناس من غفلة عنه في هذه السنوات الأخيرة عندما اشتغلوا بمشاكلهم وبلاياهم وما نزل ببلدانهم من فرقة وشقاق وبلاء وحروب، وكل ذلك قد يكون تمهيدا لما يريدون من إقامة هيكلهم المزعوم في وقت غفلة المسلمين عن هذه البقعة المباركة. أقول مهما اختلفنا ومهما تباينت رؤانا ومهما تشرذمنا وتشققنا، ينبغي أن يوحدنا هم واحد وهو المحافظة على هذه البقعة المباركة. هذه البقعة لا تقبل مساومة، هذه البقعة لا تقبل مفاوضة، هذه البقعة هي أرض لله عز وجل أورثها عباده المؤمنين، فهي البيت الأقصى، المسجد الأقصى الذي أسري فيه إلى النبي، أسري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرج منه إلى السماء. ينبغي للمسلمين أن يبذلوا كل جهد. الأخوة الذين يرابطون من المقدسيين وغيرهم ومن يعينهم ممن يتبنى قضيتهم، كل هؤلاء على خير، وأرجو أن يدفع الله بهم ما يكون من تقصير عامة المسلمين، لكن الأمر ينبغي أن يرفع سقفه إلى أعلى من هذا. فهؤلاء المرابطون لا يملكون حولا ولا قوة إلا مصاحف وأجساد وأشياء لا تدفع عنهم شيئا، يجلسون يتحلقون في المساجد، لا يمكن أن يدفع هذا عدوا ولا يرد كيدا لهدم المسجد أو تدنيسه، لا سيما وأن المتطرفين اليهود تدعمهم سلطات الاحتلال وتمهد لهم وقد تدلهم وتقودهم وتحميهم. المقصود أنه لا بد من تحرك دولي على كافة المستويات، على مستويات الحكام وعلى مستويات الهيئات والمنظمات وعلى مستويات النقابات، وكل من يمكن أن يتقدم ب جهد لإيقاف هذا الأذى الذي ينال إخواننا في القدس، هو من العمل المشكور الذي أجر عليه صاحب، وهو واجب على كل مستطيع. كما أن المسلمين يجب أن يعرفوا أن هذه القضية صح أنها قضية متطاولة وبعضهم يصفها بجرح ميت، صحيح هذا، لكن تبقى القدس يعني لها مكانتها ومنزلتها، وكل القضايا التي تدور حولها إنما هي قضايا منبثقة وتابعة، وقد تكون ممهدة لما يريدون أن يحدثوه في هذه البقعة المباركة. لذلك يجب أن نتكاتف وأن نتعاون وأن نلغي الخلافات وأن نزيل كل التشققات والتشرذمات التي تحول دون اجتماعنا على كلمة سواء في نصرة هذه البقعة المباركة، وأن لا تضيق بنا الآفاق حتى أو يضيق بنا الأفق حتى يظن الواحد أنه يعني ليس مسؤولا وأنه هذا ليس من شأني وهذا من شأن السلطة الفلسطينية، أضعف من أن تقوم بدور منفردة، كما أن سائر الفصائل وال الفلسطينيين الذين في داخل البلد لا يستطيعون أن يقاوموا هذا الكيد الكبار إن لم يكن هناك دعم عربي، دعم إسلامي، دعم دولي لإيقاف هذا التهويد وهذا التغيير المعالم وهذا العبث في المقدسات. أسأل الله عز وجل أن يثبت إخواننا وأن يربط على قلوبهم وأن يطهر المسجد الأقصى من كيد الفجار ومكر الصهاينة المحتلين، وأن يعيده لحياض الإسلام عزيزا منيعا ترفع فيه راية التوحيد ويدعى فيه بالتوحيد ويذل فيه كل من عاند الله ورسوله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، شكرا لكم على هذا الإيضاح. استأذنكم في أول متصل معنا الأخ عبد الرحمن من الجزائر، تفضل. أخي عبد الرحمن تفضل معنا. عبد الرحمن، طيب عبد الرحمن معنا، ناخذ سعيد من الإمارات، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل، السؤال الأول يا أخي.
السؤال الأول، فيها أوقات من هي الصلاة فيها؟ هل يدخل في النهي الصلاة المكتوبة؟
طيب
هذا الأول.
الثاني
والثاني ما الفرق بين صلاة الشروق والضحى؟ جزاك الله خير.
شكرا أخي سعيد بارك الله فيك. أم علي معيم من السعودية تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالله لو سمحت عندي أربع أسئلة وهي ما هي طويلة يعني ولا عندي تلفزيون ولا مرة أبغى الجواب بوقت الله يعطيك العافية.
والله أربع أسئلة لا أريد تختصرين يا أم علي تكفين.
أيوة بختصرها والله.
طيب يلا
شكرا الله يعطيك العافية.
الله يعافيك. السؤال الأول.
السؤال الأول سمعنا أن السجاجيد اللي عليها صورة الحرم والمدينة ما يجوز الصلاة عليها، فهل هي صحيحة يعني ولا؟
لا لا حرج، لا حرج بالصلاة إلا إذا كانت تشغل.
سؤال
صورة الحرم والمدينة
ما في بأس، ما في بأس، هي بس إذا تشغل لا تصلين عليها.
إذا تشغل
لا ما تشغلنا بس. طيب خلاص لأنها امتهان. قالوا امتهان.
لا لا ما بامتهان. السؤال الثاني
ما فيها شيء يعني ها؟
ما فيها شيء. أعطينا السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، زوج بنت ولدي وزوج بنت بنتي هل هم محرم لي؟
زوج بنت ولدك
وبنت وبنت بنتي.
اي نعم محارم لك.
انهم اجناب يعني؟
ما هم اجناب، محارم
يعني صاروا محارم لي.
نعم.
طيب ولد ولد بنتي ولد ولد ولدي يعني اولاد الاولاد
كلهم محارم ذولا
يعني اثير جدتهم يعني اولاد الاولاد ما هو اولادي اولاد اولادهم.
اي اولاد اولادهم عيالت كل من تفرع عنت فهولت.
الله يعطيك العافيه يعني محارمي كلها.
اي السؤال الرابع يا ام علي.
السؤال الرابع الشراب اذا كان على كعبين يعني ما هو تحت الكعبين بس على الكعبين يعني قصير الشراب هل المسح جائز؟
يجوز
عليه؟
يجوز المسح عليه.
الله
شكرا لك يا ام علي بارك الله فيك. اشكرك. معي ابو جهاد من السعوديه تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا اخي.
احبكم في الله.
احبك الله. يسأل
عندي ثلاث اسئله.
السؤال الاول
ما حكم لبس النقاب للمعتدة على زوجها وما حكم كشف شعرها امام النساء؟
نعم. حكم السؤال الثاني حكم
وما حكم كشف شعرها امام النساء؟
طيب.
السؤال الثاني هي موظفة في حلقات تحفيظ القرآن الكريم ودوامها من بعد العصر إلى قبيل المغرب هل يجوز لها الدوام فيه؟
طيب تسمع إجابة إن شاء الله.
الثالث هناك حفل تكريم للحافظات في تحفيظ القرآن يبدأ من بعد المغرب وينتهي في الساعة التاسعة مساء هل يجوز لها حضوره بما أنها من ضمن اللجنة المنظمة فيه؟
طيب شكرا لك بارك الله فيك. أمين من الجزائر تفضل. تفضل يا أخي أمين. تفضل يا أخي أمين. تفضل يا أخي.
ألو.
تفضل يا أمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك.
الله يسلمك. حبيت نسألك سؤال بس ما حكم المطهرة في الإسلام؟
سؤال ثاني.
سؤال ثاني حبيت نسألك بركة الحلقة مع سماحة المفتي حدثت ولا كين أو مريض بك الشيخ؟
لا سماحة المفتي نسأل الله عز وجل له الشفاء العاجل وهو يتماثل بحمد الله عز وجل للشفاء إثر وعكة صحية لمت به إن شاء الله تعالى ستشاهده قريبا على شاشة قناة المجد وغيرها من الوسائل الإعلامية. شكرا جزيلا لك. أبو علي من العراق تفضل. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم.
الله يبارك فيك. والله سؤال جزاك الله خير.
تفضل يا استاذ.
الله يبارك فيك ان شاء الله. شيخ الغالي يعني بالنسبه يعني هنا عندنا اسلاك تمر من جانب المنازل من جانب المنازل.
نعم.
فعندنا سبحان الله يعني نحن في العراق يعني لا يوجد حتى يعني قليل انه اهل الكهرباء يراجعوننا او هكذا سبحان الله. فالناس يعني عندنا يعني اكثر يعني كثير من الناس انما اقول اغلب الناس يعني كثير من الناس يسحبون من هذه الاسلاك يعني بالنسبه يسحبون هذه الاسلاك بطريقه غير قانونيه. فسبحان الله يعني الله المستعان انا احد هؤلاء الناس والله لم اكن يعني لم يكن للامر يعني هكذا يعني كان سبحان الله عربي او ما اشبه ذلك الله المستعان. لكن يعني سبحان الله عندما يعني هناك من اخبرني العلم من قال ان هذا لا يجوز فأنا مباشرة من فضل الله سبحانه وتعالى علي قمت بسحب هذا الشرك مباشرة ورجعته للطريقة القرنية التي تكون على المنزل.
ممتاز.
فما الذي نعم فأسأل الشيخ جزاه الله تعالى خير الجزاء رفع الله بين المسلمين في مشارقة ومغاربة فما الذي يترتب علي على هذه المسألة؟
طيب تسمع جزاه الله
جزاكم الله تعالى خير الجزاء.
بارك الله فيكم. عادل من السعودية تفضلي. تفضلي أم عادل. أم عادل معنا تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي.
ما عندي سؤال أنا
أجلك. تفضلي السؤال الأول.
الشيخ أنا كان بيني وبين زوجي مشكلة وبين طلبني وأنا أريد دورة وعندي طلقة واحدة بعدين أصحب لنا الناس أرجعني الشيخ وذلك حين ما يكلمني وأنا أتكلم ما أدري كيف أسوي الشيخ بين الشيخ أنا كان بيعم يعني
بيعطي تنسيني على لحظة. السؤال الأول المشكلة إنه ما يكلمت ولا كيف؟
راجعها وهو استمر في عدم كلامه لها.
أي نعم
هكذا يعني راجعك الآن وأصرحوكم الناس لكنه
استمر. زوجتي ورجعت
قبل
من الناس
لأن
أصرحوا من الناس فرجعت. إيه. ليش الشيخ ما
يكلمني ويدخل ويعطيني؟ طيب.
السؤال الثاني شيخ عمي توفى وأنا قاطعة ممكن من 10 سنوات أشوف زوجي كان أول ما يوديني زيارة هل علي شيء يا شيخ؟
أنت قاطعته نتيجة أن ظروفك ما تسمح أنك تزورينه يعني؟
زوجي من عرف أنا زيارة أهلي غير يعني تو يعني
يعني شيء خارج عن شيء خارج عن إرادتك يعني لو أتيحت لك الفرصة كان زرت عمي
والله خلاص شيء خارج عن رأسي
الحمد لله الحمد لله الحمد لله صلى الله يسر أمرك نكتفي بهذا القدر شكرا يا أختي الكريمة بارك الله فيك وأعود لكم فضيلة الشيخ وسؤال الأخ المهندس أحمد فاروق يقول انتشر في الآونة الأخيرة في وسائل اتصال التواصل الاجتماعي يقول إن هذا دعاء جميل جربه فإنه يفعل كذا وكذا وبعضهم يقول هذه رقية جربها فإنها تفعل كذا وكذا هل قولهم جرب الدعاء أو جرب الرقية أو جرب أمر شرعي سائغ شرعا
هو الحقيقة الإشكالية الكبرى في مضمون هذه الرسائل
نعم
إن كثيرا من هذه الرسائل لا تحتوي على مضمون صحيح بل هي إما أمور مخترعة أو أمور فيها مؤاخذات شرعية أو تتضمن اعتداء أو أن يرتب عليها أجورا لم تثبت في الكتاب ولا في السنة أو يرتب أجر على من نشرها انشرها تسمع خبرا صحيحا انشرها العشرة يأتي كذا أو ما إلى ذلك كل هذا ينبغي تجنبه أما قضية جرب كذا من الأعمال الشرعية فإذا كان التجريب معناه أنه احتمال أن تدرك ما تريد واحتمال أن لا تدرك ما تريد بمعنى أنه هناك شك في الفضائل المرتبة على هذا من حيث هو فهذا خطأ لأن كلام الله وكلام رسوله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وما ينطق عن الهوى لكن إذا كان المقصود أنه ابذل السبب حتى توفر الشروط التي تدرك بها هذا الفضل وتنفي الموانع التي تحول دون حصوله فهذا صحيح لأنه قد يقدم الإنسان على عمل رتب الشارع عليه فضلا أو أجرا لكن لا يدرك نتيجة ذاك أنه يوجد مانع أو يفوت شرط فإذا كان الأمر بالتجريب لأجل التحري في إقامة الشروط وانتفاء الموانع فلا حرج
نعم.
أما التجريب الذي بمعنى أنه احتمال أن يكون صحيحا واحتمال أنه ما يكون صحيح هذا لا يجوز فيما جاء به الخبر عن الله أو عن رسوله لأنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
بارك الله فيك فضيلة الشيخ سعيد من الإمارات يسأل عن أوقات النهي هل يدخل في ذلك النهي عن إقامة الصلاة الفائتة
أول أوقات النهي هي أوقات نهى الشارع فيها عن الصلاة وهي في الجملة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وقبل زوال الشمس وحين تتوسط الشمس السماء إلى أن تزول فهي خمسة أوقات في الجملة وثلاثة أوقات خمسة أوقات بالتفصيل وثلاثة أوقات في الجملة هذه الأوقات لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وثلاث ساعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نصلي فيها وأن نقبر فيهن موتانا وذكر منها حين يقوم قائم الظهيرة كما في حديث عقبة بن عامر في مسلم هذه أوقات نهي معنى نهي أنه لا يحدث فيها الإنسان صلاة من غير سبب ما يجي يقول والله أنا بتنفل الله أكبر هذا ننهي عنه فإنه لا يجوز الصلاة في هذا الوقت. لكن لو كانت هذه الأوقات وافقت سببا، يعني وجد سبب للصلاة في هذه الأوقات، كان يدخل مسجدا فيريد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، كان يتوضأ ويريد أن يصلي بهذا الوضوء شيئا ليدرك فضيلة الصلاة بعد الوضوء، كان يكون قد ذكر فائتة مثلا، وهذا السؤال إنه أنا ذكرت مثلا بعد صلاة الفجر ذكرت أن لأنني لم أصلي المغرب البارح، فهنا لا نهي عن صلاة لها سبب سواء كانت مفروضة أو كانت مكتوبة. وبالتالي النهي عن الصلاة في أوقات النهي إنما هو عن الصلاة المطلقة التي لا سبب لها، أما ما له سبب من الصلوات فإنه لا نهي عنه.
نعم بارك الله فيك. مثلا الفرق بين صلاة الشروق أو الإشراق وصلاة الضحى.
ما في شيء اسمه صلاة الشروق، هذا اصطلاح حادث نتيجة التقاويم التي تكتب الشروق وتكتب الظهر، فجعلوا منها أخذوا من هذا الاسم صلاة تسمى صلاة الشروق. ما في صلاة اسمها صلاة الشروق، هي صلاة الضحى، وبدايتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني قدر 14 دقيقة أو أقل قليلا من الوقت المسجل لشروق الشمس. يعني إذا كانت الشمس تشرق الساعة 6:00 فالوقت الذي تحل فيه الصلاة هو 6:14 أو 13 دقيقة تقريبا أو 12 دقيقة، هذا 12 دقيقة، هذا التقريب في الوقت الذي يحل فيه الصلاة. لما كانت هذه الصلاة في هذا الوقت سماها بعض الناس صلاة الإشراق أو صلاة الشروق، هي صلاة الضحى لأن هذا أول وقت الضحى، وأما الشروق فليس له صلاة تخصه. جاء في السنن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة. هذا الحديث دليل على القول بصحته، دليل على مشروعية أن يصلي الإنسان إذا فرغ من ذكر الله تعالى وجلوس الذكر الذي بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا دليل. ولكن هذا ليس فيها أنها صلاة الشروق، إنما هذا أول صلاة الضحى.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل أبو جهاد عن حكم أن تلبس المعتدة النقابة.
المعتدة لا تمنع إلا بدليل. نعم. لأنه سأل عن كشف الشعر وعن لبس النقاب، ويسألون عن الطلوع للسطح وتقطيع اللحم والخروج للحوش، أشياء كثيرة يسأل عنها، هل يجوز المعتدة أو لا؟ لا تمنع المعتدة من شيء إلا بدليل، لابد من إقامة الدليل، ليس عادة ولا عرفا، إنما لابد من دليل من الكتاب والسنة يدل على أن المعتدة من وفاة لا تفعل هذا. والذي جاءت به الشريعة محدود هو أن لا تنتقل من البيت، وليس أن لا تخرج، أن لا تنتقل يعني ما تنقل من هذا البيت للسكنة في بيت آخر.
نعم.
مدة العدة، أن لا تختضب، أن لا تلبس لباس زينة، أن لا تلبس حليا، أن لا تكتحل ويلحق به سائر المكياج وما إلى ذلك، هذه أصول ما تمنع منه المرأة. في أن لا تصبغ، هو ذكرنا أن لا تختضب، يعني لا تصبغ بأي نوع من الصبغ، هذه الأصول التي تمنع منها المرأة في مدة الإحداد، في مدة عدة المتوفى عنها زوجها. ما عدا هذا فالأصل الإباحة. فإذا قال قائل إن ما يجوز أنها تكشف شعر عند النساء، أين الدليل؟ ما في دليل، هي كسائر النساء تكشف شعرها ولا حرج في ذلك. سؤاله عن
دوامها
خروجها للدوام لا بأس، لا حرج خروجها للحاجة مطلقا، سواء كان لدوام أو كان لقضاء حوائج أو كان لزيارة مريض أو كان لقيام على قريب أو ما أشبه ذلك،
كل ذلك حتى لو كان في الليل،
ولو كان في الليل الصحيح، إنما تمنع من أن تبات خارج بيتها. أما أن تخرج لحاجة فلا حرج، والدليل على هذا أن النساء من نساء شهداء أحد أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مصنف ابن شيبة من خبر مجاهد، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع حتى إذا أردنا النوم ترجع كل واحدة منهن إلى بيتها. المقصود أنه هي تمنع من الانتقال ولا تمنع من شيء إلا بدليل، فيجوز لها قضاء مصالحها في دوام وعمل أو حتى زيارة لمن تحتاج أن تزورها وتقوم على مصالحه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو علي من العراق يقول: تمر بنا أسلاك الكهرباء مزودة للكهرباء المنازل، ونتيجة للفوضى التي تعيشها العراق، نسأل الله عز وجل أن يحميها وأن يصلح شأنها. يقول: يأخذ الناس يمدون يسحبون الأسلاك كهرباء من هذه الأسلاك العامة ويضيئون ويستخدمونها، يضيئون منازلهم ويستخدمونها، هل عملهم هذا صحيح؟
لا، هذا ليس صحيحا، هذا أخذ مال بغير حق، ولو كانت الدنيا فوضى. إذا كانت الدنيا فوضى لا يعني هذا أن تشارك في زيادة الفوضى، بل ينبغي للمؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن ينظر فيما يدخل عليه وما ينتفع منه، فإنك محاسب على نفسك لا على الوضع العام الذي حصل فيه اضطراب أو فوضى أو اعتاد الناس فيه أكل المال بالباطل أو أخذ الحقوق من أخذ الأشياء من غير حق، هذا لا يجوز. لذلك يعني ما نبهت إليه وتنبهت من أنك كففت عن أخذ حاجتك أخذ الكهرباء بهذه الطريقة غير الصحيحة، هذا هو الصحيح، وأسأل الله أن يتوب عليك. وفيما يتعلق فيما مضى، قدر كم انتفعت من هذا المال ولو بالتقريب والتقدير، وتصدق به في المصالح العامة.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أحمد من مصر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
لو سمحت يا شيخ، في صلاة الجمعة لو دخلت في الصلاة في الركعة الثانية بس ما لحقتش الركوع، لحقت السجود، فكده أنا أصلي وما أجيب ركعتين كجمعة ولا أصلي أربعة كظهر؟
أدركت السجود في الركعة الثانية.
أيوة.
طيب، تسمع جواب السؤال آخر أستاذ أحمد؟
لا شكرا،
بارك الله فيك. عبد الله من السعودية تفضل.
نعم،
تفضل عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
عندي ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول يا عبد الله:
هل الغسل الكامل من غير جنابة تصح به الصلاة؟
هل الغسل الكامل من غير جنابة
تصح به الصلاة؟
طيب.
الثاني: إذا سجد الإمام في آية ليس فيها سجود تلاوة، هل أتابعه أم لا؟ وهل علي سجود سهو؟
نعم. السؤال الثالث:
ثالث، إذا أثر الإمام بثلاث ركعات بسلام واحد دخلت معه بنية العشاء، هل أتابعه يسلم؟
إذا دخلت مع إمام يصلي الوتر وقد صلى الوتر ثلاث ركعات بسلام واحد.
بسلام واحد.
نعم، طيب، شكرا لك عبد الله. سؤال آخر.
شكرا لك.
أم عبد الله تفضل من السعودية. عبد الباري من السعودية تفضل. تفضل عبد الباري. أخي عبد الباري تفضل معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عبد الباري.
لا، أم عبد الله.
تفضل يا تفضل يا أم عبد الله.
أنا رفع شكرا سيد الشيخ.
تفضلي.
أنا عندي سؤال، أنا كنت برا البيت وداوقت صلاة العشاء وأنا على غير طهارة. نعم. كنت حاطة مناكير وما معي أي وسيلة تزيل المناكير، وما صليت إلا يوم طلع وقت الصلاة، وش علي؟
متى صليتي يا أختي؟ ساعة كم؟
ساعة واحدة بالليل.
يعني بعد منتصف الليل هذا إذا قسمتي نصف الليل؟
إيه.
طيب، تسمعين إجابة. سؤال آخر يا عبد الله.
لا شكرا،
بارك الله فيك. عبد الباري معنا؟ ما؟ طيب، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخت الكريمة معادل من السعودية تقول: كان بيني وبين زوجي مشكلة ثم طلقني وأنا في الدورة، وأرجعني قام الناس بإصلاحنا وأرجعني، وهو مستمر الآن لا يكلمني، لم تذكر أسباب لذلك أو أسباب هذه المشكلة، تسأل عن هذا الوضع.
يعني أكيد أنه الهجر بهذه الطريقة محل تأمل، أنا لا أعرف الأسباب ولا أستطيع أن أجزم بحكم هذا، لكن ليس للرجل أن يهجر زوجته مدة بمثل هذه الصورة الطويلة، إنما يحتاج إلى أن نحتاج أن نعرف للحكم على القضية المعينة ما 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 أسباب هذا الهجر. الهجر لا يكون إلا لسبب.
نعم.
الهجر علاج، وكل علاج يزيد الإنسان فيه عن الحد فإنه يضر. فإذا أدام الهجر كان ذلك خروجا عن العشرة بالمعروف وخروجا عما ينبغي أن يكون عليه المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي أيوب وغيره لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فالحد الشرعي في الأصل للهجر لحفظ النفس هو قدر ثلاثة أيام، فما زاد يحتاج إلى دليل، بمعنى أنه لا يزيد الإنسان فيما يتعلق بحفظ نفسه إلا إذا كان لمصلحة شرعية فهنا لا يتقيد بالثلاث، أما إذا كان لحفظ النفس فهو متقيد بالثلاث. هذا مما يتعلق بأحكام الهجر. المسألة الخاصة هذه أنا أقول لأختي أنه يعني بادري بمحاولة الاقتراب منه وفك الإشكال الموجود وتطيب نفسه، محاولة المعرفة ما هو السبب الذي جعله يعني يرد، هو ما ردك لم يردك إلا وهو راغب في البقاء لأي سبب من الأسباب، لكن يبقى أنه الله تعالى يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ثم ذكر شرطا قال إن أرادوا إصلاحا، فلا بد أن يكون هذا الرد لإصلاح. أما أن يردها ويهجرها ولا يعبرها فهذا ليس فيه من إصلاح الذي أحل الله تعالى الإرجاع أو الذي جعله الله شرطا للإرجاع مدة العدة.
بارك الله فيك. تقول توفي عمي بالأمس رحمه الله تعالى وقد كان زوجي يمنعني من زيارته، هل اعتبر قاطعة له؟
إذا كانت ما استطاعت وصله ولا أن تصله بالدعاء وتصله بصلة من يحب من أقاربه وأهله، وليس للزوج أن يمنع المرأة من صلة أقاربها إلا أن يكون هناك ما يوجب، أما مجرد والله أنه مو مرتاح لفلان أو مو مرتاح أو أنه هو مبلي بالشكوك، بعض الأزواج عنده نوع من الغيرة الجامحة فيغار على المرأة من عمها ومن خالها بل من إخوانها بل بعضهم من أبيها، وهذا بالتأكيد أنه مرض ظلم. وبعضهم تقع إشكاليات بينه وبين أهل زوجته فيجعل الزوجة موضعا لتنفيس هذا الإشكال بمنعها منهم، أنت ما تريد أن تصلهم فهذا شيء يخصك ويرجع لك، لكن أن تحول بينها وبين رحمها الذين أمر الله تعالى بصلتهم هذا لا يجوز الرجوع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. الأخ أحمد من مصر يقول في صلاة الجمعة أدركت سجدة من الركعة الثانية، فهل أقضي أو أتم بعد الإمام ركعتين أم أتم أربعا واعتبرها ظهرا؟
جمهور العلماء على أنه إذا أدرك المصلي المسبوق من الجمعة ما دون الركعة فإنه يصليها ظهرا، بمعنى أنه يصليها أربعا، فإذا سلم الإمام قام وأتى بأربع ركعات وتكون ظهرا له، هذا الذي عليه جمهور العلماء، وهناك أقوال أخرى لكن هذا الذي عليه الجمهور استنادا إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك ركعة مع الإمام من الصلاة فلم يدرك صلاة الجمعة. وأوصي نفسي وإخواني بالمبادرة إلى صلاة الجمعة والمحافظة عليها والتبكير، فالله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وأمر بالسعي الذي هو بذل الجهد وحث الخطى للوصول إلى هذا الخير وهو ذكر الله وهو سمع الخطبة ثم الصلاة. فينبغي للمؤمن أن يبادر إلا أن يغلب على ذلك، إذا غلب وجاء في مثل هذه الحال فإنه إن أدرك الإمام بعد الرفع من الركعة الأخيرة يصليها أربعا. نعم. هذا الصحيح. وهناك قول أنه يصليها ركعتان، أنه يصليها ركعتين، وهناك قول أنه إذا لم يدرك الخطبة صلها أربعا. إذن نعم. عندنا
عدة أقوال
يعني متباعدة، من والراجح منها أنه إذا لم يدرك ركعة مع الإمام فإنه لم يدرك
الجمعة
وبالتالي يصليها أربعا، يقول إذا قال سلم الإمام قام وأتى بأربع ركعات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا أتبع سيئة حسنة تمحها، ويسأل عن حكم التعامل مع السارق، هل نفضح السارق أم نستر عليه، وهل يجوز العفو عن السارق بعد الإبلاغ عنه؟
مسألة العفو من عدم هذه مرجعها إلى المصلحة، لكن إذا رفع الأمر إلى السلطان فإنه قد سقط حق المسروق من صاحب المال في العفو، لا كأن صفوان بن أمية سرق منه أحد رداء فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وكان قد بلغ نصابا، فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده قال عفوت عنه يا رسول الله هو له، فقال هل كان ذلك قبل أن تأتيني؟ فدل هذا على أنه إذا بلغ الحكم أو الحد السلطان فلا مجال لصاحب المال أن يعفو، إذا أراد أن يعفو يعفو قبل ذلك. مسألة العفو وإقامة الحد قضية مختلفة عن قضية التشهير. التشهير هي قد تكون عقوبة، عقوبة تعزيرية تقتضيها المصلحة، لكن ينبغي أن تقدر فيها المصلحة وأن تحد بالحد الذي يحقق الغاية، لأنه ليس المقصود في هذه الحدود وهذه العقوبات الإساءة إلى الناس، إنما إقامتهم، فما كان مقيما لهم على الحق اقتصر عليه دون أن تنتهك أعراضهم أو أن تدمر حرماتهم بمثل التشهير الذي لا خطام له ولا زمام. اليوم نحن بحاجة إلى التشهير، الآن يشهر بالأبرياء
صحيح،
يعني الحقيقة يعني الواقع أنه لا أقول لسنا بحاجة بالكلية، لكن أقصد لسنا نحتاج أن ننظم التشهير، لأن التشهير الموجود الآن هو يعني شيء يعجب من الإنسان، حيث أن الأبرياء لا يسلمون، فكيف بالمتهمين؟ لذلك لا بد من التنظيم للتشهير حتى لا يقال والله كل من أذاك شهر به كيف ما شئت، أو كل من اعتدى على حقك تشهر. هنا تكون الأمور على نحو من الفوضى والاضطراب والإخلال بالأمن والسلم الاجتماعي الذي يفضي إلى مفاسد كثيرة.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نادى العبيدي تسأل عن حكم الهجرة إلى بلاد الغرب وأمريكا وأستراليا، تقول هي ظاهرة، يعني ظاهرة الهجرة في تزايد خاصة من إخواننا العراقيين والسوريين، نسأل الله عز وجل يلطف بهم.
يعني الذين نكبت بلادهم قد تضيق بهم الآفاق ولا يجدون ملجأ يأوون إليه إلا بلادا
تستقبلهم
وتسمح لهم بالإقامة. فمثل هؤلاء لا يمكن أن يعني من يده في المال ليست كمن يده في النار. هؤلاء لو طاب لهم مقامهم في بلادهم ثق أنهم لم يذهبوا إلى تلك البلدان، لكن حدتهم الأمور واضطرتهم ولم يجدوا مساغا ولا مكانا يمكن أن يعيشوا في حياة توفر لهم حد أدنى من الكرامة الإنسانية إلا تلك الجهات، فذهبوا إليها. أسأل الله أن يفرج عنهم، أن يصلح حالهم، وحالات الاضطرار تختلف عن حالات الاختيار. ثم حتى لو ذهب الإنسان إلى تلك البلاد يجب أن يعلم أنه عبد لله عز وجل في كل مكان تحت صحيح. كل سماء وفوق كل أرض صحيح. فيحقق العبودية لله عز وجل حيث كان. إذا اضطررت إلى أن تذهب إلى تلك البلدان فلا يعني هذا أن تخلع رداء العبودية، فإنك عبد لله حيثما كنت والله معك أينما كنت، يعلم ويطلع ما يكون منك وهو الخبير بك. فيجب على المؤمن أن يحقق العبودية لله ما استطاع في كل مكان يكون فيه، سواء كان في شهود أو كان في خلوة، كان في بلاد إسلام أو في غيرها.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا سؤال الأخ عبد الله يسأل عن هل الغسل الكامل من غير جنابة يجزئ للصلاة؟
إذا كان مشروعا فنعم يجزئ، بمعنى أنه إذا كان لأجل مثلا جمعة، لأجل حيض بالنسبة للمرأة يجزئ، أما إذا كان توردا ولم ينوي فهنا لا يجزئ حتى لو كان كامل. لكن أنا استبعد أن يغتسل غسلا كاملا كغسل جنابة دون أن ينوي. وعلى كل حال الغسل الذي ليس لعبادة كالذي للتنظف أو للتبرد إذا نوى رفع الحدث به فإنه يجزئه عن الوضوء مع مراعاة الترتيب في أعضاء الطهارة، أن يكون في وضوئه، أن يكون في غسله قد رتب أعضاء الطهارة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يقول إذا سجد الإمام في غير موضع السجود، سجود التلاوة، ولم أتابعه في هذا السجود، فهل علي أن أسجد سجود السهو؟
لا، ليس عليك، هو المخطئ، يعني بمعنى أنه إذا سجد توهم من هذه سجدة وليست بسجدة.
هل يتابعه الإمام؟
لا يبقى، لا يتابعونه.
نعم.
يسبحون به لعله يتنبه، فإذا مضى وسجد فشأنه، فإذا فرغت الصلاة نبهوا أن هذا ليس موضع سجود ويسجد للسهو ويسجدون معه. إن أبى قال لا هذه سجدة أنتم ما تدرون. يعني بعض الأئمة يصير عنده عناد بعض أحيانه وعدم انتباه، ففي هذه الحال ما يسمع لهم شيء، ما عليهم شيء، صلاتهم صحيحة. بعض العلماء يقول يسجدون للسهو إذا أبى الإمام أن يسجد، لكن هم ما سهم ما زادوا في صلاتهم، الإمام هو الذي زاد، وبالتالي إذا سجد يسجدون وإذا لم يسجد لم يسجد.
طيب إذا تابعه المأموم هو يجهل هل هي سجدة؟
ما على شيء، تابع الإمام. إذا بعض يعني ما يدري سجد وسجد معه، ففي هذه الحالة
هل يسجدون السهو إذا رفض الإمام مثلا؟
نعم، هو العلماء قالوا أنه إذا سهى الإمام ثم نبه فلم يتنبه أو أبى أن يسجد للسهو فإنهم يسجدون للسهو. نعم. يسجد المأمومون للسهو.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. في سؤال عبد الله الثالث يقول إذا دخلت مع إمام يصلي الوتر ثلاث ركعات بسلام واحد، هل يصح لي ويجزئني أن أصلي معه وأنويها عشاء؟
هو يصلي العشاء، الإمام يصلي العشاء وهو يصلي المغرب.
هو يصلي الوتر الإمام كحاله في رمضان مثلا في التراويح.
أي نعم، وهو يريد أن يصلي معه،
يصلي العشاء ثلاث، يقول ثلاث ركعات بتسليم واحد.
طيب، ويريد أن يدخل معه للعشاء.
للعشاء
لا حرج.
نعم،
يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم سواء في صفة في 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 جنس الصلاة أو حتى في صفتها.
نعم، بارك الله فيكم. أستاذينكم عبد الرحمن من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا الفاضل، ما هي أحكام الصحابي وما يجب عليه أن يكون؟ لأن يوجد كثيرون يا شيخ مفاتيح شر على الدول المسلمة، حاشا قناة المجد المحترمة التي تدعو إلى الخير وإلى ما يحبه الله ويرضى، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. تعيد السؤال لك سؤال ثاني ولا توضح لي السؤال الأول إذا تكرمت؟ ما هي أحكام؟ طيب، سعيد أبو سعيد من العراق، تفضل. فهمت السؤال الأول؟
أظن يقول الصحابي هو.
نعم، ما هي أحكام الصحابي؟ تفضل أبو سعيد. معنا أبو سعيد من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مرحبا يا أستاذ أبو سعيد.
عندي ثلاث أسئلة إذا ممكن، يعني
ممكن على الرحبة ساعة، تفضل يا سعد.
السؤال الأول، عندنا قاعدة أصولية تقول ما بني على باطل فهو باطل، فإذا كانت الحكومة التي يعني ترأت بلدا كامل مثل العراق مثلا بنيت على باطل، هل يجوز هذه الحكومة أن تنتخب من الشعب؟
سؤال ثاني.
السؤال الثاني، العقيدة التي تسير عليها الدولة الإسلامية في العراق والشام، هل هي عقيدة فاسدة أم ماذا ترون حضرة جنابكم؟
السؤال الثالث.
هل تعد الدولة الإسلامية في العراق والشام من الخوارج ويجب قتالهم؟
طيب، شكرا أبو سعيد، بارك الله فيك. معي متصل. طيب، أعود لكم فضيلة الشيخ، وهنا أسئلة الأخوة والأخوات في عبر وسيلة التواصل تويتر. يقول مدى الحياة، هل يجوز لي أن أقرأ القرآن وأنا مستلق على السرير من جهاز الجوال قبل النوم؟
فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وهذا يشمل كل ذكر لله، ومنه خير الذكر قراءة القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض، وهذا يدل على أنه يقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين قياما وقعودا وعلى جنوبهم.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم خالد الشيزاوي، يسأل عن وقت قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وهل هذا مشروع؟
وقت قراءة الكهف في سورة الجمعة هو من طلوع فجر يوم الجمعة إلى غروب شمسها، وقد جاء في بعض روايات حديث أبي سعيد أنه من قرأ سورة الكهف في ليلة يوم الجمعة أو ليلتها أضاء له ما بينه وبين البيت العتيق، إلا أن هذه الزيادة ضعيفة. وعلى كل حال الحديث من حيث أصله الحديث فيه في لا يصح مرفوعا، إنما هو موقوف على عبد الله على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد قال جماعة من المحققين إن له حكم الرفع لما فيه من الفضل الذي لا يقال بالرأي، فيقرأها المؤمن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
نعم، سورة الدخان وكذلك ياسين والرحمن، هل ورد بذلك؟
لم يرد في ذلك حديث صحيحة يعتمد عليها في مشروعية قراءتها يوم الجمعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وهنا سؤال من الأخ الكريم محمد الفيفي، يقول تعرضت سيارتي لحادث وعندما ذهبت إلى شركة التأمين أعطتني مبلغا أكثر من تكلفة الإصلاح، فما حكم التصرف فيه؟
هو إذا التأمين يعطي أو الجهات المؤمنة جهات التأمين تعطي بناء على تقييم. نعم. هذا التقييم هو بيان استحقاقك هذا المبلغ لإصلاح سيارتك، هم لا يلزمونك بإصلاح، إن بغيت ما تصلحها بهواك، ما حد يقول لك والله ما صلحتها، إن أردت أن تصلحها بما هو دون ذلك فلا حرج.
نعم.
يعني هذا بيان استحقاق عادل من جهة معتبرة تقويمية، يأخذون المتوسط فلا يعني يقبلون الأعلى ولا يقبلون الأدنى، إنما يأخذون متوسط ما يقدم من يسمونه التقويم أو
نعم. وإرش إرش نقص قيمة السيارة مثلا
ما يحسب هذا في الغالب. نعم. الغالب لا ينظر إليه، إنما ينظر إلى قيمة الإصلاح، ومع أن هذا في الحقيقة مأخوذ بالاعتبار، لكن فيما أعلم أنه لا يعامل لا يعتبر في قضية التقويم، يعني لا يقوم سيارة سليمة ما صدمت. نعم. والفرق بينها وبين سيارة صدمت هذا لا
لما يقيم ما تحتاج من إصلاح.
نعم. هذا المعمول به. نعم. وإلا فالأصل له حق التقييم، له حق تقويم الفرق بين الصحة والسلامة.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الخير أقبل، تقول ما حكم أن يتصدق عن والده المتوفى كل شهرين يدفع صدقة؟
هذا من العمل الصالح الذي تهديه إلى الميت، هو ميت.
نعم.
لا بأس بذلك، في قول عامة العلماء الصدقة مما يصل نفعها للأموات، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ عبد الإله النفيسي يسأل عن حكم إقامة حلبات المصارعة في بلاد المسلمين وجلب المصارعين إلى ذلك، خاصة ممن هم على غير دين الإسلام وتظهر يعني أشكالهم وقد رسمت على أيديهم مثلا الصليب وبعض النقوش.
على كل حال بالتأكيد أنه يجب على القائمين على الجهات الشبابية والتدريب والرياضة أن يراعوا الآداب الشرعية، وألا يفسحوا مجالا لما يتضمن كشف العورات أو إظهار الشعارات من الأوشمة والصلبان أو ما أشبه ذلك، وأسأل الله تعالى التوفيق والهداية.
اللهم أمين. كذلك في سؤال الأخ عبد الإله النفيسي يسأل عن حكم دخول الرجال من بعض المسؤولين إلى مدارس البنات وقد حفل التواصل الاجتماعي بشيء من ذلك.
والله يا أخي أنا أشوف أنه في كثير من الذي جرى توضيح. نعم. هو أنه جرى في أوقات ليست محل لوجود النساء، وإنما هي جولات معتادة، فينبغي أن يراعى مثل هذا التوضيح وأن يعتبر، وألا يتسارع الناس في نقل الأمور حتى تتبين حقائقها. وأسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وشر.
اللهم أمين. لكنه فضيلة الشيخ هي سابقة، يعني ما كان المسؤولون في يعني على مدى عقود من الزمن يأتي حتى وإن كانت يتفقد بعض الأشياء، خاصة مع توثيق هذا الأمر ووجود النساء والطالبات في
الذي اطلعت عليه أنه لم يكن بحضور الطالبات ولا بحضور النساء، إنما كان في حال قد توجد مرأة كما قال بعض المسؤولين وجد كان محرمها موجودا لمصلحة، فإذا كان هنا يعني ينبغي مراعاة مثل هذا، وألا يعني يخوف الناس من بعض التصرفات التي قد تأخذ أبعادا أكثر مما هي عليه، ينبغي أن يؤمن، ويمكن الإشراف بطريقة يحصل بها المحافظة على ما اتسمت به هذه البلاد من صيانة التعليم من الاختلاط. وينبغي إذا كان هناك ملاحظات أن توصل إلى الجهات المختصة، لكن يعني الشحن وتضخيم الأمور قد يأتي بنتائج عكسية ويفضي إلى مفاسد أكبر من المصالح المرجوة من نشر مثل هذه المقاطع التي قد لا يتضح منها الموقف على وجه واضح.
نعم بارك الله.
ثم يعني يكون الجهات المسؤولة تبين وتؤكد التزامها بما عليه البلاد من المحافظة على التعليم بعيدا عن الاختلاط، هذا في الحقيقة يعني يشكرون عليه، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه خير العباد والبلاد.
بارك الله في فضيلة الشيخ. الخير أخبة تقول هل ورد هل يشترط تقديم الدجاج أو اللحم في كفارة الصيام، وهل يكفي أن يخرج الإنسان الرز غير مطبوخ في كفارة الصيام عدم الصيام؟
هو الأصل في الكفارة أنتم أن يملكها المسكين، أن يملكها الفقير، تعطى إلى الفقير ولو لم تطبخ، لكن إذا طبخت فهذا إحسان، لا سيما إذا وجد منه، إذا كان هذا اختصارا له ويجد منه قبولا لها.
نعم بارك الله فيكم طيب الشيخ. الأخ الكريم أو الأخت الكريمة خالد تسأل عن صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين.
هذا الحديث لا صح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. والدعاء بأن يكون مسكينا على القول بثبوت هذا الحديث المقصود به المسكنة القلب وليس المقصود الفقر والحاجة، فإن ذاك لا يدعو به مؤمن، لأن الفقر نقص في حال الإنسان، والمطلوب أن يكتفي الإنسان بما يسره الله تعالى له. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي كفاية، وفي بعض الروايات كفافا، يعني بما يحصل به الاغتناء عن الغير. فاللهم احشرني في اللهم اجعلني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. المسكنة هنا هي ذل القلب وخشوعه، وليس فقر اليد وضيق الحاجة، فإن ذلك لا يسأله مسلم، لأنه خلاف ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم من الكفاية.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سراب تسأل عن حكم التأمين الطبي في المدارس الأهلية، علما أنها مدرسة أهلية.
لا حرج في التأمين الطبي، لا سيما إذا كانت تأمينا جماعيا كتأمين المؤسسات وتأمين المدارس وتأمين المشتركات، فالغرر في هذا ضعيف.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال يقول: كان عندي مال حلت عليه الزكاة وحل عليه الحول، ثم صرفته بعد شهر من ذلك، هل أزكيه؟ ما زكاه يعني في بعد
حلول الحول. إيه؟ يكون صرفه قبل
بعد الحول،
كونه صرفه قبل أن يخرج الزكاة وقد حل عليه الحول.
نعم.
يعني حلت زكاة، فهنا لا يسقط عنه ما يجب عليه من الزكاة، يجب عليه
أن يخرج
الزكاة وهي دين في ذمته.
بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه في جامعة القصيم، شكر الله لك.
حياكم الله.
شكرا لكم متابعة هذه الحلقة حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر